أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. باسمي وباسمكم أرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
وأرحب أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر هواتف البرنامج التي تظهر الآن على الشاشة من داخل المملكة العربية السعودية 011-225-7773، ومن خارج المملكة العربية السعودية 00966-11-225-7773، وعبر أيضا هاشتاج البرنامج المكون من كلمتي الجواب الكافي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ من جديد. هناك سؤال يتعلق بأنه في هذه الأيام هناك يعني بعض الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، بعض كبار السن ربما وبعض أصحاب الأمراض يعني المزمنة ربما يتخوف من الحضور أي مجمع من الناس، ومن ذلك الصلوات. فهل يعني يسوغ له أن يصلي في البيت، خاص يعني ما يتعلق بالفرائض أو أيضا بالتراويح؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فمن كان من ذوي الأعذار كأن يكون عنده نقص في المناعة، أو أن يكون مريضا، أو أن يكون كبيرا في السن، فهذا يكون عذرا له في أن يصلي في بيته، وألا تجب عليه الصلاة مع الجماعة في المسجد. فكبار السن معذورون، لو أراد كبير السن أن يصلي في بيته فهو معذور بذلك خشية انتقال هذا الوباء. وأما من لم يكن من ذوي الأعذار فالأصل أنه يصلي مع الجماعة في المسجد ويأخذ بالاحتياطات والإجراءات الوقائية، ومن ذلك أخذ لقاح كورونا، فإن لا أخذ لقاح كورونا من الأسباب التي يتقى بها هذا الوباء. والعجيب أن بعض الناس عندما تأتي الصلاة في المسجد يعتذر، يقول أخشى من العدوى وأخشى من كذا، لكن في بقية أمور الدنيا تجد أنه يذهب لأماكن التجمعات، يذهب للأسواق، يذهب للمقاهي، يذهب لأماكن التجمعات، لكن عندما تأتي الصلاة يقول أنا أخشى من انتقال العدوى. هذه تدل على أنه غير صادق في دعوة. من كان يخشى من انتقال العدوى يجتنب التجمعات كلها. لكن ولذلك الذي ننصح به الآن هو أن يحرص الجميع على أخذ هذا اللقاح، لأنه إذا أخذ هذا اللقاح فإن هذا بإذن الله عز وجل من الأسباب التي يتقى بها الإصابة بهذا الوباء.
نعم، أحسن الله إليكم. لدينا بعض الأسئلة في هاشتاج البرنامج. هنا يقول يا شيخ، عندي تمويل من بنك الفلاني بنسبة يعني بنسبة ترابح 2.6%، يقول لو أخذت تمويل ثاني بعقد ثاني منفصل كانت نسبة الربح أكثر من 2.6، فهل يجوز؟
أي بنك؟
الراجحي يقول.
أي نعم، الصيغة الموجودة عند الراجحي صيغة مجازة من الهيئة الشرعية، وتتم وفق ضوابط بحيث لا يقع المتعامل في المحظور. ولذلك نقول أخ الكريم لا حرج عليك في هذه المعاملة، لأنها تتم وفق ضوابط معينة يتجنب معها الوقوع في المحاذير الشرعية.
نعم. هنا أيضا سؤال يقول، هل للمسافر أن يحضر صلاة الجمعة ويصليها بنية الظهر ويجمع معها العصر؟
إذا حضر المسافر الجمعة فإنه يصليها جمعة ولا يصليها ظهرا، صلاته ظهرا خلف من يصلي الجمعة هذه عند كثير من أهل العلم أنها لا تصح، ولذلك ثم أيضا يفوت على نفسه هذا الأجر، يعني أجر الجمعة أجر عظيم، كيف يفوت على نفسه هذا الفضل وهذا الأجر حتى يجمع فقط؟ فنقول ينبغي إذا أنت كنت مسافر وحضرت الجمعة أن تجعلها جمعة والعصر تصليها في وقتها. نعم.
طيب معنا أمة الله من الرياض.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي.
عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، هل إني مثلا إذا كنت أقرأ قرآن عادي اللي لازم توضع عشان أمسكه،
إيه،
وبعدين يعني انتقض وضوئي فذهبتني أقرأ قرآن تفسير، هل نفس الأجر ولا يتغير؟
يعني كنت تقرأين وأنت ممسكة المصحف،
إيه، بعدين رحت إذا أمسكت من الطاهرة رحت أمسك قرآن تفسير.
تمسكينه كيف؟
تفسير، رحت التفسير.
نعم نعم. طيب والثاني،
هل ورد فضل الصلاة على النبي في السجود؟ وإذا لم يرد الصلاة على النبي والحمد لله بعد، يعني أسجد بعد قول سبحان ربي الأعلى أقعد طول سجودي أقول الحمد لله وأصلي على النبي، هل هذا ورد فيه فضل؟ وإذا طيب، ما ورد فيه فضل هل ينفعني أقوله ولا لا؟
هذا في السجود طبعا.
إيه.
طيب معنى اتصال آخر، أم محمد.
إيوة
تفضلي.
طيب
تفضلي أسئلتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت أمي تتكلم لغة ثانية وأشغل لها يعني قنوات تتكلم بلغتها ويطلع من هذه القنوات الشيوخ يعني يتكلمون يعني عن أمور دينها وكذا وتتعلم.
نعم.
بس أحيانا تطلع موسيقى وأغاني وكذا، يعني هل علي إثم؟ وفي قناة أخبار بعد يطلع منها حريم وموسيقى، هل علي إثم إذا شغلت لها؟
طيب في سؤال ثاني؟
لا. وكذا يعني في قناة ثانية فيه حيوانات وكذا، تحب الحيوانات وكذا يعني، ففيها موسيقى وكذا يعني.
طيب واضح.
بعدين أبقى رقم الشيخ.
طيب شوف الكنترول. معنى في معنى اتصال آخر. أبو ماهر تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أنا استفساري في ظل هذه الجائحة ويعني مواضع الصلاة في المسجد قد تكون قليلة، فهنالك من جماعة المسجد من يعني يحجز الأماكن التي تكون خلف الإمام بالسجادات، فهل هذا الحجز يعني جائز؟ هل هو يأثم صاحب هذا المصلى؟
طيب
الأمر الآخر، ماذا يفعل لو قدم مصلي مبكرا ووجد السجادة موجودة، هل له أن يزيلها أم لا يذهب إلى موضع آخر ويتجنب مثلا الغضب الذي سيكون من صاحب هذه السجادة؟
طيب في سؤال ثاني؟
لا شكرا.
شكرا يا أبو ماهر. معنا أحد. أم طيف تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
البعض الله يرضى عليهم ويصحهم، في منهم من مات وفي منهم الحي، يظنون المؤذن الأول الفجر أنه ما يمسك الواحد، يقول عادي المؤذن الأول عادي، يستمرون بعض الأسئلة، وحصل معي نقاش معهم بس برضه مستمرون، ما شكوا في هذا.
وشلون عادي يعني؟
ها؟
وشلون عادي؟
يعني المؤذن الأول ما في مشكلة، مفهومهم كذا من الجهل بمفهومهم، يعني المؤذن الأول عادي يعني.
تقصدين في الصيام؟
إي صيامه جشولة.
طيب.
صبح السحور بعد.
المؤذن الأول تقصدين الأذان الأول اللي قبل دخول الفجر بساعة تقريبا؟
أذان الفجر، لا لا أذان الفجر العادي اللي احنا نسمع.
طيب
أيوه.
يقصدون أنهم ينتظرون المؤذنين الآخرين؟
أي في مفهوم مثل كذا، يعني المؤذن الأول ما في مشكلة.
طيب طيب.
أعتقد أن حسب ما يسمعون عن الرسول صلى الله عليه وسلم المؤذن الأول ما ينزل واحد وما بينه وبين أمي مكتوم وفلان الواحد ينزل، فظن منهم على هذا الفكر، مفهوم الحديث خطأ.
طيب والثاني؟
السؤال الثاني، مطلقة لديها 4 من الأولاد يدرسون، تأخذ راتب من الضمان الاجتماعي لها فقط، أولادها ممتنع والدهم عن النفقة فيعطون من صندوق النفقة، قدمت على الضمان وأخذت راتب منه، لكن الآن توفي والدها ولها إرث لم تستلم حتى الآن، لكن في خير كثير والحمد لله، تريد مساهمة به في شركة لكي تصرف منه لاحقا.
ليش ما استلمت الإرث؟
لسه لسه تو في الإجراءات يعني لسه شوي.
طيب وماذا ستفعل؟ تريد أن تستثمر؟
تريد أن تضع الشركة مساهمة مع بعض الورثة.
أيوة.
لكن يصير لها مصروف.
طيب.
لكن المشكلة أنها مقدمة على بيت الضمان، من الضمان بيت لها سكن.
طيب.
السؤال الآن، هل الراتب هذا يحلها؟ هذه واحدة. سؤال ثاني، حكم البيت تسجيلها مع الورثة ما يوضح أنها مشتركة معهم، يكون بينها وبين اللي في الشركة أعضاء شركة مشاركة. لا لها سجل ولا سجل، هل الحل هذا يعني شرعي تمام؟
طيب
باقي سؤال واحد.
نعم
تفضل. هل هي تعتبر مستحقة للضمان في المدة هذه؟
مستحقة للضمان، الضمان يجيها من الوالد؟
لا ضمان من الدولة.
طيب
اجتماعي.
طيب واضح، شكرا يا
ام. ما لها نفقة ولا شيء، يعني حتى البيت اللي ساكنة فيه تابع للورثة.
شكرا.
يعني ممكن تطلع من بيت لحظة.
طيب شكرا يا ام طيف. معنا ام علي. تفضلي ام علي.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الو.
اي نعم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي 4 سؤال سمحت.
تفضلي.
اول سؤال، فيه واحد اعتمر يوم نوى عمره يوم الاحد.
ايوه.
واحرم يوم الاحد وما اعتمر الا يوم الثلاثاء في صبح الثلاثاء، يعتبر يعني عمرته في رمضان؟
اي نعم. طيب.
الثاني يا شيخ، في حرمة انقطعت العادة عنها، يعني غلقت عادتها يعني في 11 في الليل.
ايه.
فهل وش تصلي يعني، وش تقضي، العشاء والمغرب ولا بس العشاء؟
طيب.
الثالث يا شيخ، في حرمة تعبان يعني عندها ربو في صدرها وعندها بلغم يعني زايد مرة، وهي رمضان يجي اضطر تخرجه يعني، وكيف يعني في الصلاة يعني يصير الصلاة يعني يصير عليها حركات فيها كثيرة ولا تبطلها ولا كيف؟
طيب واضح.
الرابع فيها من بين جدة إلى مكة، ومن مكة إلى جدة فيها قصر.
طيب.
مسافة قصر.
طيب واضح جدا،
جزاك الله خير وعطاك الله العافية.
شكرا. طيب ناخذ الاتصالات واحدا واحدا. أمة الله من الرياض تقول إنها تقرأ القرآن في المصحف، فتقول إذا انتقض وضوئي أترك المصحف وأخذ كتاب التفسير وأستمر في القراءة منه، هل ينقص أجري أو يختلف أجري من هذا وهذا؟
لا بأس بذلك ولا ينقص الأجر، بشرط أن يكون التفسير أكثر من المصحف، لا بد أن يكون الغالب هو التفسير. أما إذا كان المصحف هو الأكثر وعلى هامشه كلمات ونحو ذلك فالحكم للمصحف ولا يجوز مسه إلا بطهارة، لكن إذا كان التفسير هو الغالب فلا بأس بمسه على غير طهارة، والأجر واحد، العبرة بالقراءة، القراءة هي التي يجر عليها الإنسان، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، سواء كانت القراءة عن ظهر قلب أو كانت من المصحف أو كانت من كتاب التفسير أو من أي وسيلة.
نعم، وتستطيع مسكه بحائل سواء المصحف أو
المصحف. نعم تمسكه بحائل لا بأس، أما التفسير حتى بدون حائل.
نعم. تسأل أيضا عن في السجود، هل ورد في السجود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول أنا في السجود أقول ربي سبحان ربي الأعلى، وتقول أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأحمد الله عز وجل، فهل هذا وارد وله أجر؟
السجود المشروع فيه أن يقول سبحان ربي الأعلى يكررها، الحد الأدنى مرة واحدة، الواجب مرة واحدة، والأكمل 10، بعد ذلك يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إن كان في غير صلاة الفريضة في صلاة النافلة وأراد أن يدعو فلا بأس، بل حتى إن كان في صلاة الفريضة ولم يكن إماما كامرأة مثلا في بيتها فلا بأس، لكن يعني تحرص على أن لا يكون الدعاء بأمور الدنيا لأن فيها خلافا بين أهل العلم، لكن في غير صلاة الفريضة إذا أراد المصلي أن يدعو لا بأس، فإذا أراد أن يقدم بين يدي دعائه الثناء على الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا حسن، لأن هذا من آداب الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على رسوله قال عجل هذا. لكن إذا كان مقصود الأخت السائلة أنها في كل ركعة تصليها فريضة كانت أو نافلة تختم السجود بالحمد لله والصلاة على رسوله هذا لا أصل له، إنما السجود يقال يؤتى فيه بالتسبيح سبحان ربي الأعلى ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
نعم. أم محمد تقول أن أمها تتكلم لغة ثانية وتفتح لها قنوات تلفزيونية تتحدث بتلك اللغة وفيها بعض المشايخ الذين يتكلمون بأمور الدين ويعلمونها أمور دينها، لكن تقول أن في بعض هذه القنوات موسيقى وأغاني وبعضها أيضا يخرج فيها النساء، فتقول هل أأثم أنا في ذلك؟
يعني امرأة أمام امرأة لا يضر، أما بقية المحاذير الشرعية فبالإمكان يعني أن تستفيد من البرامج، لكن إذا أتى محذور شرعي يكون معها الريموت مثلا تخفض الصوت أو تغير القناة أو نحو ذلك إذا وجدت محاذير شرعية، وبذلك تحصل الفائدة، تحصل أمها الفائدة من هذه القنوات وهذه البرامج، والمحاذير الشرعية بالإمكان التغلب عليها بما ذكرت.
نعم. أبو ماهر يتكلم عن أنه في ظل هذه الجائحة وفي ظل أيضا يعني قلة مواضع الصلاة في المساجد بحكم التباعد، فالبعض يقول يحجز الأماكن بسجادات خاصة في الصفوف الأولى، فهل يجوز فعلهم ولو قدم هو باكرا؟ هل يزيل هذه السجادات ويجلس أو يبتعد عن ذلك؟
من سبق إلى مكان فهو أحق به، الأحق للأسبق، من يأتي المسجد مبكرا هو الذي له الأحقية في المكان. لكن في الظروف الحالية بعض الناس بدل ما يذهب بسجادة البيت ويرجعها يجعل سجادته في مكان معين، لكن هذا لا يقتضي أنه يمنع غيره من الجلوس في هذا المكان، لو أتى غيره وجلس في هذا المكان فليس له الحق أن يمنعه من ذلك. لكن الأخ الكريم ننصحه إذا كانت السجادة مفروشة بألا يزيلها، لأن إزالتها ستدخله في مشاكل، ستدخله في مشاكل مع بعض المصلين، فما دام أنه يطلب النصيحة ننصحه بأن ما دام المسجد متسع ويستطيع أن يصلي في الصف الأول يصلي في أي مكان من غير أن يدخل في مشاكل مع الناس، لأن الناس أفهامهم مختلفة وعقلياتهم مختلفة، ربما أنه يوافق إنسانا عنده شيء من سوء الخلق أو الحمق أو نحو ذلك فيقع معه في لجاج وفي مشاكل في بيت الله عز وجل. لكن كحكم شرعي الأحقية للأسبق، من سبق إلى مكان فهو أحق به، وليس لغيره أن يقيمه من المكان الذي سبق هو إليه.
نعم. أم طيف سألت عن اختلاف المؤذنين في الأذان خاصة في صلاة الفجر، تقول أحيانا بين المؤذن والمؤذن دقيقة أو نحو ذلك، وأن البعض يقول أن العبرة ليست بالمؤذن الأول فننتظر بقية المؤذنين فيأكلون ويشربون إلى أن يؤذن البقية.
العبرة هي بما ذكره الله عز وجل في قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالعبرة بالوقت، لأن المؤذن قد يؤذن يبكر قد يتأخر قد تكون ساعة غير دقيقة، فالعبرة بالوقت سواء في الإمساك أو حتى في الإفطار، فالعبرة هو بالوقت، لكن يفترض المؤذن أن يكون دقيقا وأن يكون أمينا خاصة فيما يتعلق بالإمساك والإفطار، لأن الناس يعتمدون على أذانه. لكن العبرة كما ذكرت إنما هي بالوقت، إذا غربت الشمس ولم يؤذن المؤذن حل الإفطار حتى لو لم يؤذن، وإذا أذن المؤذن قبل غروب الشمس لم يحل الإفطار، فالعبرة إذن هي بالوقت. هكذا أيضا يقال بالنسبة للإمساك، لكن الإمساك الله تعالى قال حتى يتبين لكم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ووردت آثار عن السلف تدل على التسامح وعدم يعني التشديد في يعني الأكل والشرب وقت الأذان، وقد جاء في هذا حديث وثابت بمجموع طرقه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، وذلك لأن التبين من الأمور النسبية، قد لو اثنان راقب الفجر ربما أحدهم يقول طلع والآخر يقول لا يطلع، وقت الفجر يختلف عن غيره، يعني مثلا غروب الشمس هي لحظة تغرب فيها الشمس، سقط القرص غربت الشمس، الزوال أيضا لحظة، لكن الفجر حتى يتبين لكم، ولذلك الأمر فيه سعة، ولهذا الفقهاء يقولون من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه بالإجماع، لأن الأصل عندهم بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل. وعلى ذلك فنقول إن الأمر فيه سعة، يعني تشديد بعض العامة أنها حين يؤذن المؤذن يلفظ اللقمة التي من فمه هذا غير صحيح، لا حرج حتى يفرغ الأذان إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. ثم أيضا من جهة النظر يعني الفجر ليس مصباحا يضيء، وإنما هو يعني دفعة واحدة في وقت واحد مثل شروق الشمس أو مثل غروبها، لا وإنما هو إسفار يتبين شيئا فشيئا، تزداد إضاءته شيئا فشيئا. ولهذا نقول يعني لا يشدد في هذه المسألة، الأمر فيه سعة. يعني لو مثلا أحدا شرب وقت أذان المؤذن لا حرج عليه، كما ورد في الحديث سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه.
نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نستأذنك ونستأذن المشاهدين الكرام في فاصل قصير ثم نعود إليكم.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. نحن في الجواب الكافي. ضيفنا هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية. مرحبا بكم شيخ من جديد.
حياكم الله.
وصلنا إلى أسئلة أم علي قبل الفاصل. تقول شخص, طبعا رمضان هذه السنة دخل يوم الثلاثاء اليوم الأول, لبس إحرامه ونوى يوم الأحد ولكنه بقي على إحرامه حتى صبح يوم الثلاثاء ثم اعتمر, هل يعتبر اعتمر في رمضان؟
العبرة بالإحرام, الإحرام هو يعني نية الدخول في النسك, فالعبرة بإحرامه, ولذلك هو إن شاء الله على أجر وعلى خير, لكن لا تعتبر هذه العمرة في رمضان. ولذلك لو كانت المسألة لو أخذناها يعني بالنسبة لآخر شهر رمضان, لو أنه أحرم 30 من رمضان لكنه لم يأتي بالعمرة إلا واحد شوال, فيكون محرما في رمضان, يكون محرما في رمضان ولا يكون قد أحرم في أشهر الحج. فالعبرة إذن بالدخول في النسك بالإحرام. لكن إن شاء الله هذا الرجل يعني لعله يؤجر على نيته, نرجو أن يؤجر على نيته, وأن الله تعالى يكتب له أجر العمرة في رمضان لأجل نيته الحسنة. لكن مستقبلا ينتبه لهذا, كان ينبغي له أن يؤجل العمرة حتى يدخل شهر رمضان.
نعم. تقول إذا انقطعت العادة عن المرأة في الساعة 11 من الليل, هل تصلي صلاة العشاء أو تصلي المغرب والعشاء؟
هذا محل خلاف بين الفقهاء, والقول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء, ومثل ذلك لو طهرت في وقت صلاة العصر. من الفقهاء من يقول تصلي الظهر والعصر, والقول الراجح أنها إنما تصلي العصر فقط, هذا هو الأظهر من الأدلة, الأظهر من الأقوال التي تدل عليها الأدلة. ومما يدل لذلك أن المسألة لو كانت بالعكس, يعني لو أنها طهرت في أول وقت الظهر وكان بإمكانها أن تصلي, مثلا طهرت مدة ربع ساعة كانت طاهرة, ثم بعد ربع ساعة من أذان الظهر أتاها الحيض, طبعا يلزمها القضاء, لكن هل يلزمها قضاء الظهر والعصر أو الظهر فقط؟ الظهر فقط.
نعم.
هكذا لو كانت المسألة بالعكس, طهرت في وقت الثانية لا يلزمها إلا قضاء وقت الثانية فقط دون الأولى, لكن لو أرادت أن تقضي الأولى احتياطا وخروجا من الخلاف كان ذلك حسنا.
نعم. تقول أيضا هناك امرأة عندها ربو وبلغم, فماذا تقول, أنها في غير الصوم عند في وقت الصلاة ربما تبلع هذا البلغم, لكن في الصوم كيف تفعل ذلك؟ هل تخرجه؟ وإذا كانت تخرجه ماذا تفعل في الصلاة؟ كيف تخرجه في الصلاة؟
إذا أمكن أن تخرجه فينبغي لها أن تخرجه ولا تبتلعه, لكن غالب من يسأل مثل هذه الأسئلة عندهم وساوس, عندهم وساوس متعلق بالريق والبلغم, يعني من خلال لم أجد أحدا سألني مثل هذه الأسئلة وهو وليس عنده وسواس. كل الذين يسألون عن هذه الأسئلة يعني غالبهم أو عامتهم عندهم وساوس.
نعم.
فإذا كان من هؤلاء من هذا الصنف الذين عندهم وساوس, نقول بالنسبة لك هذا كله لا يفطر, كل هذه الأمور لا تفطر حتى لو تعمدها.
نعم.
بالنسبة للموسوس يقال له هذا الكلام حتى لو تعمدها, لكن غير الموسوس نقول له إذا وجد البلغة في فمه يلفظه.
نعم. نعم. تقول هل بين جدة ومكة مسافة قصر؟
مسافة القصر هي 4 برد وتعادل 16 فرسخا وتعادل 48 ميلا وتعادل بالتقديرات المعاصرة 80 كيلو مترا, لكن كيف تحسب؟
نعم.
تحسب من مفارقة العمران, يعني من آخر عمران جدة إلى أول عمران مكة, والواقع أن المسافة الآن ما بين جدة ومكة أصبحت أقل من 80 كيلو مترا, وعلى ذلك فالمسافة ما بين جدة ومكة أقل من مسافة سفر, فالذي يذهب من جدة إلى مكة ليس له الترخص برخص السفر وليس له أن يقصر الصلاة ولا أن يجمع, وللمرأة أن تذهب من جدة إلى مكة بدون محرم بشرط انتفاء الخلوة، فلا يترتب على ذلك أحكام السفر. نعم.
أيضا هنا سؤال في تويتر يقول: هل النزول الإلهي يكون أحيانا بعد الثلث الأول من الليل؟ لأنه ورد في صحيح مسلم في إحدى الروايات أن النزول الإلهي يكون بعد الثلث الأول.
الرواية الصحيحة المحفوظة أنه يكون في الثلث الأخير، والرواية التي اختلفت يرجح بينها، والرواية الأرجح عند المحققين أنها الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. سبحان الله، انظر إلى عظيم رحمة الله عز وجل بعباده، وعظيم فضله وجوده وكرمه وإحسانه بعباده جل وعلا، وهو الغني عنهم. الله تعالى غني عن عباده، لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، ومع ذلك يتحبب إلى عباده ويناديهم بهذا النداء حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينادي الرب العظيم الغني الجبار، ينادي عباده بهذا النداء: يا عبادي، يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ولذلك فالدعاء في الثلث الأخير من الليل حري بالإجابة، خاصة إذا كان في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن في الليلة لساعة لا يوافق عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، كل ليلة. وهذا الحديث رواه مسلم، كل ليلة، المقصود بالساعة لحظات يستجاب فيها الدعاء في كل ليلة، والأقرب أنها في الثلث الأخير من الليل، يعني هذه الساعة وهذه اللحظات في الثلث الأخير من الليل. فينبغي للمسلم أن يتعرض لنفحات الله عز وجل، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله من خيري الدنيا والآخرة. وإذا كان الإنسان يصلي صلاة التراويح مع الإمام في المسجد وأحب أن يتزود بالصلاة ويصلي من آخر الليل، فإذا سلم الإمام من الركعة الأخيرة يقوم ويشفعها بركعة، وبعد ذلك يصلي في البيت ما كتب له، لكن مثنى ثم يختمها بالوتر بركعة.
نعم. أحسن الله إليكم. هنا يسأل أيضا يقول: من نذر ألا يفعل معصية معينة ثم فعلها ماذا عليه؟
عليه أن يكفر كفارة يمين مع التوبة إلى الله عز وجل من فعل هذه المعصية. فمن نذر نذرا لا يمكن أن يخرج بدون شيء، إن كان نذر طاعة لزمه الوفاء به، إن كان نذرا مباحا ومخير بين الوفاء به وبين أن يكفر كفارة يمين، إن كان نذرا معصية فلا يجوز له أن يفعل المعصية، لكن إن فعلها فإنه يكفر كفارة يمين أيضا.
نعم. يسأل يقول: هل في العسل زكاة؟
القول الراجح أن العسل ليس فيه زكاة، لأن جميع الحديث الواردة فيه لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، كلها ضعيفة ولا تقوى للجزم بوجوب الزكاة في العسل. وعلى هذا نقول: الزكاة لا تجب في العسل إلا إذا اتخذه الإنسان تجارة، فإذا عده عروض التجارة فهنا يزكي زكاة عروض التجارة، مثل مثلا أصحاب محلات العسل الذين يبيعون العسل، هؤلاء جعلوا العسل تجارة وعروض تجارة، هؤلاء يجب عليهم يزكوا. لكن أصحاب المناحل الذين يربون النحل ويستخرجون العسل، هؤلاء لا زكاة عليهم.
أحسن الله إليكم. يسأل هنا سائل آخر يقول: هل يجوز أن تدفع كفارة اليمين لشخص واحد بما يكفيه لمدة 10 أيام؟
القول الراجح أنه لا يجوز ذلك، لأن الله عز وجل نص على 10 مساكين، وإذا أطعم مسكينا واحدا 10 أيام لا يصدق عليه أنه أطعم 10 مساكين، وإنما أطعم مسكينا واحدا، فلا بد من استيعاب العدد، اللهم إلا إذا كان في بلد لم يجد فيه إلا مسكينا واحدا، هنا يعني يقول الفقهاء أنه يكرر عليه الأطعام 10 أيام، لكن في العالم الإسلامي سيجد فقراء وسيجد مساكين، فعلى هذا لا بد أن يستوعب العدد 10 مساكين.
نعم. يسأل هنا يقول: ما حكم الإسراع بالسيارة لإدراك الصلاة، وهل له حكم من يسرع في المشي ليدرك الصلاة؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالمطلوب من المسلم أن ألا يسرع في الذهاب للمسجد سواء أكان بالسيارة أو أكان ماشيا، وإنما يذهب بسكينة ووقار، فما أدرك صلى وما فاته فإنه يتم. وأما هذا الإسراع فهو مكروه.
نعم. نعم. وقد يسبب مخاطر.
هذا الإسراع إذا كان ماشيا، أما الإسراع نعم. بالسيارة فيعني هنا نقول أنه ليس له أن يسرع بالسيارة إسراعا قد يتسبب في الإضرار بنفسه والإضرار بالآخرين.
نعم. سؤال آخر من مستفتٍ آخر يقول: أنا كفيل غارم لشخص وقد سددت عنه لعجزه، ولا يزال المبلغ في ذمته لي، وقد جاءني مبلغ من الزكاة من أحد الأشخاص لدفعه للمحتاج. سؤالي: هل يصح أخذي لهذا المال وإسقاطه عن هذا المحتاج؟
هو كفيل ليس الدائن.
نعم، يقول سددت عنه فبقي مالي عنده في ذمته حتى يسدده لي، فيقول جاءني زكاة، فهل آخذ من هذه الزكاة وأسقط عنه الدين الذي لي عليه؟
نعم، يعني هو كان كفيلا.
نعم.
ثم سدد عن المدين.
نعم.
ثم أتت الزكاة فيريد أن يسدد هذا الدين من الزكاة.
نعم.
نعم، هذه مسألة خلافية أيضا، والقول الراجح أنه لا بأس بذلك، لأنها إنما هي سداد عن 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 دين. لكن عندما يعني يسدد الدين ينويه السداد عن المدين نفسه، عن المدين نفسه. فإذا كان عن المدين نفسه وكان المدين عاجزا عن السداد فيصح ذلك. أما إذا كان الكفيل نفسه قد سدد الدين عن المدين، معنى ذلك سقطت المديونية عن المدين، وحينئذ الكفيل إذا كان يريد أن يأخذ من الزكاة لإسقاط الدين عن نفسه فننظر هل هو من الغارمين، هل هو يعني عاجز عن سداد الدين، أو أنه فقط يريد أن يتقاضى دينه. فإذا كان من الغارمين وكان عاجز عن سداد الدين جاز له ذلك، أما إذا كان فقط يريد أن يتقاضى دينه ليس له ذلك، ليس له أن يأخذ من الزكاة.
نعم. معنا فيصل من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سعد الله مساكم.
حياك الله.
أنا وأخي نقوم برعاية والدنا المسن المقعد الذي يعاني من التهابات رئوية، والآن هو على تنفس صناعي فتحة عن طريق الحنجرة. الشيخ سعد شيخنا الكريم افتانا بداية الجائحة أن هذا عذر عدم حضور الجمعة والجماعة.
نعم.
الآن استجد موضوع اللقاح، أنا وأخي أخذنا الجرعة الأولى. لكن والدي بعد مشاورات مع الطبيب المختص قال إنه يستطيع، لكنه بعد العيد يأتون البيت وكذا تتأخر الجرعة. فما أدري هل العذر لا زال باقي بالنسبة لنا حضور الجمعة والجماعة؟
أن تسأل حتى لكم أنتم من حضور الجمعة والجماعة لأجل والدكم المريض؟
اي نعم، احنا في بدايه الجائحه كلمتنا الشيخ سعد الله يحفظه وقال ان هذا عذر لي يعني بعد حضور الجمعه، لكن استجد موضوع اللقاح الان في الفتره الحاليه.
اي
فانا حتى الدكتور اكد انها
اخذتوا اللقاح انتم واخوك؟
اي انا اخوي الجرعه الاولى بس يعني.
اي طيب،
فالدكتور اكد انها سالت اقدر اروح بعد الجرعه اروح مسجد وارجع، قال انه ما اعطاني جواب دقيق، لكن قال ان الفيروس لا زال موجود وممكن بعد اخذ الجرعة ممكن انك تنقله يعني.
طيب تروحون تجمعات اخرى غير الصلوات؟
والله احنا نحاول قدر المستطاع ان نجلس في البيت، لكن طيب. اشياء ضروريه وفي يعني طيب. في زيارات عائليه بسيطه يعني اخوان اخوات ياتون برا.
طيب.
هذا يعني ليس مغلقين مره يعني.
طيب في سؤال ثاني؟
لا سلامتكم.
شكرا شكرا. معنا محمد من الخفجي، تفضل. محمد من الخفجي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤال اخوي.
ايه
دقيت ابي اليوم تقييم.
ايه
هي تفضل او لا؟
طيب واضح. عندك سؤال ثاني؟
لا
شكرا لك. شيخنا الأخ فيصل يسأل عن رعاية والده المقعد، يقول نحن اثنين إخوة نرعى والدنا المقعد، عنده التهابات رئوية وفتحة في الحنجرة، أفتانا الشيخ سعد أنه عدم حضور الجمعة والجماعة لهم هم لأجل أن لا يصابوا لا قدر الله ثم ينقلونه إلى والدهم. يقول أخذنا الآن الجرعة الأولى لكن الوالد سيأخذها بعد العيد، سيأتيه الأطباء إلى البيت ويأخذ الجرعة.
نعم، المرجع في هذا لتقدير الطبيب المختص، فلا بد أن ترجع للطبيب المختص يقول ما أعطانا إجابة واضحة، يذهب لطبيب آخر. الطبيب المختص إذا قال إن ذهابكم فيه خطورة على والدكم هنا يكون أيضا العذر مستمرا. أما إذا قال الطبيب المختص أنه ليس فيه خطورة ولا حرج عليكم من الذهاب للمسجد فتذهبوا للمسجد، فهذه تقديرها يخضع للطبيب المختص.
نعم. نعم. محمد من الخفجي يقول أنه طعم اليوم فيسأل هل هذا التطعيم يعني يفطر؟
لا يفطر، لقاح كورونا لا يفطر الصائم، وذلك لأنه من جنس الإبر العلاجية، فهو ليس طعاما ولا شرابا وليس في معنى الطعام والشراب، والأصل صحة الصوم، ولذلك فأخذ لقاح كورونا لا يفسد الصوم. نعم.
نعم. هذه تسأل تقول امرأة تعاني من ترك أبنائها بعض أبنائها للصلاة وهم بالغين، وأيضا ترك بعض البنات للنقاب وتعبت في توجيههم، كيف يمكن أن تتعامل معهم ودعواتكم لها؟
نسأل الله تعالى أن يثبتها وأن يهدي أبنائها وأبناء المسلمين. عليها أن تستمر في نصيحة أبنائها بالصلاة وأمرهم بها، والله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، المسألة تحتاج إلى صبر. ويقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وهكذا أيضا أمرها لبناتها بالحجاب، عليها أن تأمرهم بذلك وأن تشدد عليهم أيضا في هذا، لأن بعض الآباء والأمهات أيضا إذا يعني أمرت مثلا ابنتها بالحجاب فلم تستجب تبدأ تضاحكها وتمازحها وتتحدث معها، لكن لو رأت البنت من أمها أنها عاتبة عليها وأنها في خاطرها عليها شيء فإن البنت ستستجيب، لكن أنها تأمر ابنتها بالحجاب لكنها لا تستجيب البنت، ثم بعد ذلك تجلس معها وفي السواليف وفي الأحاديث وفي الضحك، فإن البنت ترى أن أمها ليست جادة في هذا الأمر. ولذلك نقول يعني ينبغي أن يحرص الآباء والأمهات على رعاية أولادهم من بنين وبنات. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لم يقل قوا أنفسكم فقط بل وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. إذا استنفد الإنسان وسعه فالهداية بيد الله عز وجل. الله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حرص على هداية عمه أبي طالب لأنه في مقام والده، ودافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ودافع عن الإسلام والمسلمين دفاعا عظيما، ومع ذلك لم يرد الله هدايته إلى آخر لحظة من حياته على فراش الموت، أتاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله، أراد أن يقولها. وإذا عنده جلساء السوء،
نعم،
أبو جهل ورجل من قريش، قال لها ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب ومات على الكفر، وهذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه في النار. وكذلك أيضا نوح عليه الصلاة والسلام، يعني نوح دعا ابنه إلى آخر لحظة يقول يا بني اركب معنا وتكن مع الكافرين، لكن ابنه لم يستجب له فكان مع الكافرين وأغرقه الله مع قوم نوح الذين أغرقهم، فلم يستطع نوح أن يهدي ابنه. كذلك أيضا إبراهيم لم يستطع أن يهدي أباه، قد ذكر الله تعالى لنا في القرآن الكريم الحوار بين إبراهيم وبين أبيه، وينادي يا أبتي يا أبتي إني خاف أن يمسك عذاب من الرحمن يا أبتي، ويناديه وحريص على هدايته لكن الله تعالى لم يرد هدايته فمات على الكفر. إذا كان هؤلاء الأنبياء لم يستطيعوا هداية أقاربهم فغيرهم باب أولى، لكن المطلوب من الإنسان أن يبذل أسباب هداية الدلالة والإرشاد،
نعم،
وأن يسأل الله تعالى لقريبه هداية الإلهام والتوفيق.
نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
وشكر لكم والأخوة المشاهدين.
وشكر الله لكم أنتم مشاهدين الكرام، نلتقيكم إن شاء الله غدا في الساعة الرابعة عصرا بإذن الله، كونوا معنا.
لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.